صدق الله العلي العظيم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 13.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا، في الحلقات 12 الماضية تابعنا وإياكم نبذة عن حياة والد الإمام الخميني رضوان الله عليه، السيد مصطفى الموسوي، منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق، وكذلك عن الأحداث التي انتهت باستشهاده على يد أحد إقطاعي خمين بسبب حمايته للرعية في مقابل ظلم هؤلاء الإقطاعيين. اعتصام السيدة هاجر والدة الإمام مع ولديها الكبيرين في دار الحكومة أثمر عن أوامر أصدرها رئيس الوزراء آنذاك عين الدولة للقبض على قتلة السيد مصطفى، وخلال مواجهات مع الجنات قتل رضا قلي سلطان، وألقي القبض على أخيه جعفر قلي الذي كان قد أردى السيد برصاصة من بندقيته، وأرسل مخفورا إلى طهران على أن ينظر في قضيته بعد شهري محرم الحرام وصفر. حينذاك أرسل محمد علي ميرزا ولي عهد الملك القاجري مظفر الدين شاه على ولدي السيد مصطفى مرتضى ونور الدين في أمر يتعلق بقضية والدهما المقتول، وذهبت هاجر مع أحد مقربي العائلة إلى البلاط الملكي برفقة ابنيها الكبيرين، وقد أبقت ابنها الأصغر السيد روح الله في خمين لكونه لم يتجاوز عمره آنذاك العام الواحد. وإليكم تتمة الأحداث.
أنت قد وصلت ومعك ولداء المرحوم. جلالة محمد علي ميرزا طلب مني إحضارهما إلى بلاطه.
ماذا حصل؟ وماذا يريد منهما ولي العهد؟
معالي رئيس الوزراء كان قد أوصى قبل سفره بمتابعة قضيتكم، وقد طالت فترة بقائكم في طهران وعانيتم صعوبات كثيرة.
طيب الجاني تم القبض عليه، فما الذي يمنع من إنزال العقوبة عليه؟ زوجة السيد مصطفى وأولاده يطلبون القصاص.
ميرزا،
نعم،
أنت لا تعرف الإجراءات هنا جيدا، الأمر ليس بهذه السهولة، كما أنكم تطالبون بالقصاص، وهناك في خميل وسلطان آباد وحتى في طهران من يريد منع تنفيذه. أنتم يجب أن تدركوا هذا الأمر أكثر مني.
ومن هم أقرب منا للمرحوم السيد مصطفى؟ فليتحدث إلينا المتعرضون على محاسبة الجاني والقصاص منه.
أختاه، كان البعض يخطط لهجوم على سجن طهران الكبير لتمكين جعفر قلي من الفرار. كبار المسؤولين في البلاط عرفوا بالأمر ونقلوا السجين إلى مكان آخر. أمير بهادر وزير البلاط أحد المعترضين على القصاص من الجاني.
وهل لأمير بهادر قرابة تربطه بجعفر قلي؟
ليس له قرابة، ولكنه يعتقد أنه يجب العفو عما سلف ولا ينبغي غسل الدم بالدم.
لو كان جعفر قلي قد قتل ابن أمير بهادر، هل كان سيقول نفس الكلام حينئذ؟ كيف يحق لأمير بهادر أن يحكم على الآخرين ويقضي بهذه الطريقة؟
يمكنك يا ميرزا أن تسأل الوزير أمير بهادر عن مبرراته، ولكن ما يعنينا الآن هو أن ولي العهد محمد علي ميرزا قد طلب أن يلتقي السيد مرتضى والسيد نور الدين، ويبدو أنه يفكر بإصدار قرار يخص قضية السيد مصطفى.
الولدان ما زالا طفلين، فماذا يريد ولي العهد منهما؟ ما الحكمة في اللقاء بهما وحدهما دون عائلتهما؟
أنا الوصية حاليا على الأولاد، وعمتهم أيضا موجودة في طهران، وكذلك عمي الكبير الشيخ فضل الله هو الآخر موجود هنا، فلماذا يريد ولي العهد التحدث مع الولدين فقط؟
أنا لا علم لي، أنا مجرد مبعوث. محمد علي ميرزا هو الذي أمر بذلك، وعلى سيد مرتضى وسيد نور الدين الذهاب وحدهما ليتحدث جلالته إليهما.
ما الذي حصل؟ هناك تحركات غير طبيعية هنا في البلاط.
أظن أن الأمر مرتبط بقضيتنا، يبدو أن حدثا ما على وشك الوقوع.
ماذا يريد أن يحصل؟ لا أدري.
ميرزا، اذهب واسأل أحد المطلعين هنا لعله يخبرك بما يجري.
هذا هو المسؤول الحكومي الذي تحدث إلينا وأخذ الولدين معه إلى حضرة ولي العهد. ما الذي يحصل هنا؟ أين هم الآن السيد مرتضى والسيد نور الدين؟
ألم تطلب يا ميرزا القصاص من الجاني؟
نعم، ولكن ما الذي يحصل بالتحديد؟
وهل قرروا القصاص من جعفر قلي؟
نعم، هكذا يبدو، وولي العهد طلب إحضار ولدي المقتول، والآن تم إحضار الجاني إلى البلاط.
ولماذا لم يستدعونا نحن؟
أنا غير مطلع على تفاصيل الأمر، ولكني أعرف أنه عندما يتم إحضار الجاني وذوي المقتول هنا، فهذا يعني أنهم يريدون الاختصاص من الجاني.
ولماذا لم يستدعي ولي العهد زوجة المقتول أو أخت السيد مصطفى؟ ماذا يمكن أن يقرره ولدان بعمر 8 أعوام أو 6؟
ليس من المقرر يا ميرزا أن يقتصوا من الجهن في البلاط، بل هناك إجراءات ممهدة عليهم اتخاذها قبل ذلك.
ولماذا جعلتم الولدين يواجهان جعفر؟ قلي، فالولدان قد يصاب بالهلع عند رؤية الملعون أمامهما.
ماذا تقول يا ميرزا؟ جعفر قلي ليس الآن على الهيئة التي رأيتها سابقا. جعفر قلي انهار تماما وهو يذرف الدموع وينفي عن نفسه أي علاقة له بقتل السيد مصطفى، ويقول إنهم لفقوا عليه هذه التهمة.
إنا لله وإنا إليه راجعون. فليخسأ، هو قتل السيد أمام عيني وأطلق على صدره رصاصتين. أنا كنت هناك وحدث ذلك حينما اشتبكت بالأيدي مع أخيه رضا قلي.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
يا سيدة هاجر، نعود غدا إلى خمين بعد غيابك عن المنزل لعدة أشهر.
إذن أنتم عازمون على العودة؟ كنت قد اعتدت على رفقتكم خلال هذه الفترة.
نعم يا جارتنا، هناك قافلة متوجهة غدا إلى خمين وسلطان أباد، يجب أن نكون معها.
جزاك الله خير الجزاء، فإنك لم تتركني وحدي في الغربة، وشاء الله أن نستأجر منزلا بجوارك. فمنذ مقتل السيد مصطفى هذه هي أول ليلة يمكنني فيها النوم براحة واطمئنان.
جئت إلى طهران بعزيمة راسخة وبقيت تكافحين هنا حتى اقتصوا لزوجك من قاتله.
لم أدع دم زوجي يذهب هدرا، والحمد لله قاتله نال جزاءه.
جاءوا بجعفر قولي إلى ساحة الإعدام في بهارستان وهو مقيد بالسلاسل، واليوم نشرت صحيفة الأدب مقالا بقلم مجد الإسلام الكرماني حول شهادة السيد مصطفى والقصاص من قاتله.
في الأقل يوجد في طهران من يتفوه بالحق.
الحق والإنصاف، علماء الدين في طهران لم يقصروا إطلاقا، فإمام جمعة طهران وسائر العلماء كظهير الإسلام ونجم الواعظين تحدثوا عن دم السيد مصطفى المراقي ظلما، مطالبين بالقصاص من قاتله.
في الأيام الأولى من قدوم إلى طهران ذهب السيد محمد كمرائي ونجم الواعظين والشيخ فضل الله رجائي بمعية ولدي إلى مقر رئيس الوزراء عين الدولة، وعين الدولة اهتم بقضيتنا لأن سادة علماء الدين أبدوا اهتمامهم البالغ بقضية السيد مصطفى.
لقد تحملت مشقة وصعابا كثيرة في طهران يا سيدة هاجر.
كنت مضطرة للبقاء طيلة هذه الفترة في طهران، ولم أكن قادرة على العودة إلى خمين قبل أن أرى قاتل السيد مصطفى ووالد أبنائي قد نال جزاءه.
وأخيرا أثمرت جهود السيدة هاجر والدة الإمام واعتصامها في دار الحكومة عن إنزال حكم القصاص بحق جعفر قلي قاتل السيد مصطفى والد الإمام. وبعد بقائها في طهران لعدة أشهر قررت السيدة هاجر العودة إلى خمين برفقة ولديها ومن التحق بها من خمين، وفي مقدمتهم عمة الإمام السيدة صاحبة. وبعد استشهاد السيد مصطفى ستعود مسؤولية رعاية منزل العائلة والأراضي الزراعية مرة أخرى للسيدة صاحبة، حتى يبلغ أبناء السيد مصطفى سناً يمكنهم فيها تولي هذه المسؤولية.
يا الله يا الله،
تفضل يا ميرزا، أهلا بك.
السلام عليك يا سيدة صاحبة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
منذ عودتي من طهران وأنا مشغول بترتيب الأمور المتعلقة بالمنزل والأراضي الزراعية.
بوركت يا ميرزا.
لدي خبر آخر أيضا، وهو أن الحكومة صادرت أموال الجنات رضا قلي وجعفر قلي.
ولماذا مصادرة الأموال؟
عندما تقع جريمة كبرى فالحكومة تضع يدها على أموال وممتلكات وحتى أراضي الجنات.
نعم.
وتمنع ورثة الجنات من التصرف بهذه الأموال بشكل مؤقت أو دائم.
ما دخل الحكومة بأراضي وأموال جعفر قلي؟
من المحتمل أنهم سيقررون منح أموال الجنات إلى ورثة المقتول.
ما هذا الإجراء؟ نحن فقط أردنا قصاص الجنات لقتلهم السيد ظلما، ولم نطلب منهم شيئا آخر.
كنت شاهدا عندما أخبر السيد محمد كما رأي السلطات قائلا إن مصادرة أموال الجنات لصالح ذوي المقتول لم يكن ضروريا.
نحن ليس لدينا أي أطماع في أموال الجنات يا ميرزا.
نعم.
أردنا القصاص منهم وقد حصل.
الحق مع السيدة صاحبة، أكدوا لهم أننا لا نريد شيئا من أموال جعفر قلي ولا رضا قلي، وليمنحوا الأموال إلى ورثتهما. أما ما يتعلق بأراضي السيد مصطفى فالسيدة صاحبة هي التي تقوم برعايتها كما كانت تفعل قبل عودة السيد مصطفى من العراق إلى خمين، وأنا سأكون إلى جانبها، وسرعان ما سيكبر الأولاد ليهتموا بأنفسهم بالمنزل والممتلكات.
يا سيدة صاحبة قري عينا، فقد عاد السيد مرتضى والسيد نور الدين من إصفهان.
بوركت يا ميرزا، بوركت. عندما أرى أولاد المرحوم أخي مصطفى كأني أراه هو أمامي، وسروري هو أن أرى أولاد السيد مصطفى يكبرون ويصبحوا راشدين.
لماذا تبتسمين وأنت تقرأين هذه الورقة التي بيدك.
اليوم طلبت من السيد مرتضى والسيد روح الله تكاليفا بشأن حسن الخط والكتابة فأعطوني هذه الورقة.
خط السيد مرتضى ينبغي أن يكون أفضل من خط السيد روح الله لأنه هو الذي يعلم أخيه الصغير، أليس كذلك؟
تعال وانظر يا ميرزا، تعال. هل يمكنك أن تميز بين خط الأخ الأكبر والأصغر في هذه الورقة؟
إن الخط عائد لشخص واحد، فأي منهما هو الذي كتب هذه الجمل والعبارات؟
قالوا إنهما كتبا معا في صفحة واحدة.
كأن الكتابة في الصفحة خطها شخص واحد.
هذه هي لعبة الأخوين معي اليوم، يريدان أن يحيراني.
السيد روح الله يبدو جديا للغاية في تعلم كل شيء من أخويه.
السيد روح الله لا يتعلم فقط الخط والكتابة الجميلة لدى السيد مرتضى، إنما يتعلم أيضا المنطق والأدب العربي عنده. حان الوقت ليذهب إلى سلطان أباد ليتلقى دروسا من أساتذة آخرين.
صحيح ما تقولينه، لكن السيدة والدتهم لا ترغب في أن يبتعد السيد روح الله عن خمين كأخويه. أنت تحدثي إلى والدتهم قبل أن تتحدثي إلى السيد روح الله.
القضية الآن يا ميرزا ليست إرضاء السيدة هاجر، فليس من المصلحة أساساً أن يبتعد أي من الأولاد عن المنزل. الجميع الآن يعانون بطريقة أو أخرى من ويلات الحرب العالمية والتواجد الأجنبي في البلاد.
لا إله إلا الله.
لا تصلنا أخبار جيدة من معظم المناطق والولايات، حتى خمين. حتى نعم. خمين معرضة للوباء، وعلينا مراقبة الأوضاع.
يا الله يا الله
يا ميرزا.
نعم.
عليك أنت مراقبة ما يدخل إلى المنزل والمخازن، وإلى اهتمام أكبر بقوت العائلة والرعية وطعامهم.
يا سيدة صاحبة، لله الحمد، الجميع بخير وبصحة وعافية.
الحمد لله.
السيد روح الله يقضي معظم وقته في ركوب الخيل والتدرب على الرماية. نشاط وحيوية الأولاد يجب أن يقللا من دواعي قلقك يا سيدتي.
مهما يكن يا ميرزا، الاحتياط واجب.
نعم نعم.
الجميع بمن فيهم أنا علينا المراقبة أكثر.
صحيح.
هذا المرض إذا تفشى في المنطقة فلن يكون من السهل التخلص منه حينئذ.
يا سيدة صاحبة.
نعم.
بالأمس هجمت أفواج قوساق الجيش الروسي على المدينة والقرى، ونهبوا الممتلكات وقوت القرويين حتى لم يبق لبن يكفي للأطفال والرضع.
خذوا بعض اللبن إلى العوائل التي لها رضع. يجب أن لا ننسى الأهالي في هذه المحنة والمصيبة، خاصة وأن الألبان الرائبة تفيد أيضا لمعالجة الوباء.
جزاكم الله خيرا، سنفعل إن شاء الله.
إن شاء الله.
السيد روح الله.
نعم يا أخي العزيز.
الطبيب خرج توها من عند عمتنا السيدة صاحبة.
نعم سيد مرتضى، سمعت صوت العربة وهي تبتعد.
لا أعتقد أن عمتنا ستصمد حتى الصباح. صحيح أن الطبيب لم يقل شيئا، ولكن سلوكه وتصرفاته توحي بالكثير حول الوضع الصحي للسيدة صاحبة.
اللهم شافيها.
لا إله.
والدتنا أيضا ليست في صحة جيدة يا أخي، رغم أنها لا تظهر ذلك.
الطبيب قال إن على الوالدة أن تخلد إلى الراحة، ولا ينبغي أن يكون أحد بقربها. نساء المنزل يبذلن ما بوسعهن في رعاية العمة والوالدة.
الحمد لله.
ندعو الله أن يحفظ الجميع، فمقاومة الوباء ليس سهلا إطلاقا.
أجل.
وعلينا الصبر والتحمل والانتظار يا أخي.
يا الله يا الله.
عادت عائلة السيد مصطفى والد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه إلى خمين بعد أن نفذت السلطات في طهران حكم الإعدام بحق جعفر قلي. وبعد أكثر من 10 سنوات شهدت معظم مناطق إيران كما البلدان الأخرى تأثيرات الحرب العالمية الأولى واجتياح القوات الأجنبية، كما عانت بعض مناطق إيران بما فيها خمين وأطرافها من تفشي الوباء. وكانت عمة الإمام السيدة صاحبة ووالدته وآخرون من ضحاياه. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن، فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن المبطون فقال يبني على صلاته. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان تتمة البحث السابق، وهو أن الحدث الأصغر والأكبر من مبطلات الصلاة. ذكرنا فيما سبق أن الحدث الأصغر كخروج البول والغائط من مبطلات الصلاة، وإذا صدر من المصلي في أثناء الصلاة بطلت الصلاة ووجب عليه إعادة الوضوء والصلاة. وقد يسأل سائل: ما حكم من يخرج منه قطرات من البول على الدوام وهو ما يسمى بالمسلوس، أو يخرج منه الغائط وهو ما يسمى بالمبطون، ونحو ذلك مما لا يكون باختياره؟ الجواب: إذا لم يسع المصلي فترة من الوقت يمكن فيها الصلاة مع عدم صدور ذلك، بأن استمر السلس والبطن في جميع الوقت، فهذا الشخص يكون معذورا ويستثنى من حكم بطلان الصلاة، فوظيفته أن يتوضأ ويصلي وصلاته صحيحة ومقبولة إن شاء الله. وذكرنا في الحلقة السابقة أن دم الحيض ودم النفاس مبطل للصلاة ومبطلان للوضوء. وربما يتبادر سؤال، وهو: دم الاستحاضة هل هو ناقض للوضوء؟ وإذا كان ناقضا فهل تصح الصلاة من المرأة في هذه الحالة؟ الجواب: نعم، دم الاستحاضة من نواقض الوضوء، ولكن مع ذلك يجب على المرأة أن تصلي، وتصح الصلاة إذا عملت بوظيفتها. ومن وظائفها إذا كانت الاستحاضة قليلة فيجب الوضوء لكل صلاة، فتتوضأ لصلاة الظهر ثم تصلي، وبعد الفراغ تتوضأ لصلاة العصر وتصلي، وهكذا، فلكل صلاة وضوء. وإذا كانت الاستحاضة متوسطة تغتسل كل يوم غسلا واحدا قبل صلاة الصبح وتتوضأ لكل صلاة. وإذا كانت الاستحاضة كثيرة فعليها ثلاثة أغسال، فغسل لصلاة الصبح وغسل لصلاتي الظهر والعصر بأن تجمع بينهما، فإذا اغتسلت رأسا صلت صلاة الظهر، وإذا فرغت من صلاة الظهر رأسا تصلي صلاة العصر، وإذا فرقت بين الصلاتين الظهر والعصر مثلا بعد ساعتين تريد أن تصلي صلاة العصر، فيجب عليها أن تغتسل غسلا آخر لصلاة العصر. سؤال: هل تحتاج المرأة في الاستحاضة الكثيرة إلى الوضوء أم تكتفي بالغسل؟ الجواب: بعض المراجع اكتفى بالغسل ولا يجب عليها الوضوء، والبعض قال يجب الوضوء لكل صلاة إضافة إلى الغسل. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طهران.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأسعد الله أوقاتكم بكل خير حضرات المستمعين، وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامج الأخلاق والحياة.
مستمعينا الأكرم، في الحلقة السابقة كان لنا كلام حول دور الدين في بناء أخلاق الإنسان، حيث أن للدين الإلهي دورا بارزا ومهما في أخلاق الفرد والمجتمع. ومن يتأمل تعاليم الأديان الإلهية وفي طليعتها الإسلام يلاحظ أن تعاليمه توافق فطرة الإنسان. وكمثال على توجه التعاليم الدينية إلى الفطرة هو أحكام تحريم بعض المأكولات والمشروبات. فالدين الإسلامي حرم أكل لحم الخنزير وشرب الخمر، وهذا التحريم إضافة إلى أنه مطابق للأدلة الطبيعية والصحية يتناغم وفطرة الإنسان.
وتأتي توصيات الإسلام أعزائي المستمعين في التعامل الأخلاقي مع الآخرين مطابقة للفطرة، ومن ذلك حسن التعامل مع الوالدين الذي ورد في تعبير القرآن الكريم في قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبالوالدين إحسانا، صدق الله العلي العظيم. وإذا ما أبعد الإسلام الإنسان عن ذنوب مثل الكذب والحسد والغيبة والنميمة، فإنه يأخذ بيد الإنسان في مسير فطرته. على أي حال أعزائي المستمعين، فإن الإسلام في سائر تعاليمه الأخلاقية وأحكامه الشرعية يهدي الإنسان إلى طريق الحق ومنهج الصواب.
مستمعينا الأكرم، لا نغالي إن قلنا إن الأسس والمباني الأخلاقية في الديانة الإسلامية الحقة تختلف عن أسس الأخلاق لدى سائر المدارس الفكرية. ولا مبالغة إن قلنا أيضا إن ساحة الأخلاق في الإسلام أوسع، وإن مصابيح الأخلاق في الإسلام أنور. إن الأنظمة الأخلاقية القائمة على أسس مادية كما هو الحال في المشارب الأخلاقية في الغرب مثلا، تنظر إلى بعض الخصال السيئة في الأخلاق مثل الخيانة والحسد والكذب من منظار غير واسع، إنها ترفض هذه الرذائل انطلاقا من كونها تضر بالحياة الاجتماعية وعلاقات الفرد بالمجتمع. وفي المقابل فإن نظرة الإسلام أوسع وأدق، إنه في مفاهيمه الأخلاقية يرى أن المساوئ التي ربما عبر عنها في الشرع بالكبائر تلوث فطرة الإنسان وتبعده عن خالقه تبارك وتعالى. ما زلنا معكم مستمعين الأكارم، وبرنامج الأخلاق والحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فاصل ونواصل.
حضرات المستمعين الأفاضل، وحول دور الدين في صياغة الحسن من الأخلاق والابتعاد عن الرذائل من الصفات، يقول الباحث النفساني الإيراني الدكتور غلام علي أفروز إن الدين في تعريف مختصر هو الالتزام بأوامر ونواهٍ كلها تطابق العقل والفطرة السليمة، وعليه فإن الانضواء تحت أفياء الدين هو العامل الأساس في سلامة روح الإنسان واستقامة نفسه. وفي ظلال الدين يجد الإنسان قيمته الحقيقية باعتباره مخلوقا إلهيا شرفه الله وكرمه. ويتابع الدكتور غلام علي أفروز إن أحكام الحرام والحلال في الإسلام لا تأتي اعتباطا، بل إنها تتلائم وحاجات الإنسان، فإن حرم الشرع شيئا فحرمته في مصلحة الإنسان، وإن أحل شيئا فحلاله في مصلحة الإنسان كذلك.
أجل أعزائنا المستمعين، وما يمكن أن نصل إليه من نتائج هنا هو كالتالي: أولا، الأديان الإلهية وفي مقدمتها الإسلام مدارس عامرة بتعاليم الأخلاق الحسنة. ثانيا، المدارس الفكرية العلمانية لا توفر للإنسان القيم الأخلاقية الصائبة، ونظرتها للأخلاق تكون محدودة. ثالثا، إن من ينتهج المنهج الديني في حياته يسير نحو التعالي الأخلاقي، ذلك أن المنهج الديني لا يطابق فطرة الإنسان وحسب، بل يطابق عقله وتفكيره كذلك.
أيها الأخوة والأخوات، إن الواقع العلمي يثبت لنا أن الإسلام هو أفضل منهج للأخلاق والحياة. وخلال العقود التي مرت شهد العالم إقبالا على الإسلام واعتناقه دينا وقبوله مسلكا صائبا وصالحا لحياة آمنة ومستقرة. وقد اعتنق الإسلام من الغربيين رجال ونساء وشباب وفتيات بعد أن سئموا ما في أفكار مجتمعهم البارية. وإنها حقيقة عزيزي المستمعين لا مفر منها أبدا، في أن العالم الغربي يواجه من يوم لآخر أزمات أخلاقية.
مستمعين الأكارم، كلنا نعرف عالمة الكيمياء والفيزياء ماريا سكلودو فيسكا المعروفة بمدام كوري، نسبة إلى زوجها الفيزيائي الشهير بيير كوري. مدام كوري وزوجها، وبعد اكتشافهما عنصري البولونيوم والراديوم المشعين، حصلا على جائزة نوبل. لكن رغم كل التقدم العلمي والتقني الذي أحرزه الغرب، أيقنت مدام كوري أن في العالم أزمة أخلاقية، حيث اشتهر عنها قولها إن العالم المعاصر يئن اليوم من داء وبيل هو انعدام الأخلاق.
أعزائي المستمعين، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج الأخلاق والحياة، قدمت لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيام خالدة.
هو حجة الله الإمام محمد، وأبر باد في الأنام وحاضري. جلت مصيبته على كل الورى، فالكل بات لها بطرف ساهري. ذهبت بركن الدين مصباح الهدى، غوث المؤمل والإمام الطاهري. الصبر عز لها، فكم من جازع تهفو جوانحه ولا من صابري. لكن رجائي بالمهيمن جبرها، بظهور مولانا الإمام الظافري، مولا يعيد العدل وهو مصوع غضا على رغم الزمان الجائر. بسم الله، وله الحمد والصلاة والسلام على أحباء الله وأصفيائه وأمنائه وشهدائه، على خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. سلام الله التام على باقر علوم الأولين والآخرين، وناشر لواء سنة سيد المرسلين الإمام الشهيد الباقر. السلام عليكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران، ورحمة الله تعالى وبركاته. أحر التعازي نرفعها إلى مولانا إمام العصر عجل الله فرجه الشريف، نقدمها إليكم بمناسبة يوم السابع من شهر ذي الحجة الحرام، ذكرى استشهاد مولانا الباقر عليه السلام. وبهذه المناسبة الأليمة نلتقيكم أعزائنا في هذا اللقاء الخاص من برنامج أيام خالدة، ضمن فقرات متعددة نعرفكم أولا بعناوينها. روائية عنوانها وتجدد بكاء السماوات والأرض. قصة الرحلة الباقرية للشام تحت عنوان أنى لهم إطفاء نور الله. قصيدة في رثاء الإمام عليه السلام، وضعنا لها عنوانا هو وأثكل الإسلام. يليها حديث لسماحة الشيخ حسان سويدان الباحث الإسلامي من قم المقدسة، يحدثكم عن سر وصية باقرية بإقامة مجالس عزائه في منى أيام الحج. ثم فقرة روائية أخرى عن الساعات الأخيرة في حياة الإمام عنوانها ولقي ربه متأسيا بالحسين. تتخلل ذلك مساهماتكم الصوتية المؤثرة وأشعار رثائية بهذه المناسبة الأليمة. أيها الأخوة والأخوات، شاركونا في إحياء شعائر الله بالاستماع لفقرات هذا البرنامج، وقد اخترنا للأولى العنوان التالي:
وتجدد بكاء السماوات والأرض.
أيها الإخوة والأخوات، في يوم الاثنين السابع من شهر ذي الحجة الحرام من سنة 1400 بكى أهل السماء والأرض حزنا على استشهاد آخر الأئمة الثلاثة الذين شهدوا واقعة الطف الدامية، مولانا الإمام محمد الباقر عليه السلام. استشهد سلام الله عليه بسم دسه إليه جلاوزة الطاغية الأموي هشام بن عبد الملك، وقد دس السم بطريقتين: الأول ماء مسموم قدموه له في ذلك اليوم عند إفطاره، وكان صائما لليوم السابع من أيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة الحرام. أما الطريق الثاني فهو أن جلاوزة بني أمية وضعوا سما شديد التأثير على سرج دابة الإمام ينفذ للجسم بسرعة عن طريق الجلد، وقد أثر فيه عليه السلام هذا السم عندما ركب دابته، وكان عمر الإمام الباقر عليه السلام يوم استشهاده 57 سنة كعمر أبيه السجاد وجده الحسين عليهما السلام يومي استشهادهما. وكأن تقديرا غيبيا شاء أن يتوفى الأئمة الثلاثة الذين حضروا واقعة كربلاء الدامية في العمر نفسه.
ومولانا الإمام الباقر عليه السلام اختص من بين أئمة العترة المحمدية بلقب الشبيه لشدة شبهه برسول الله صلى الله عليه وآله خلقا وخلقا وسيرة، وهو الذي بعث إليه جده المصطفى بسلام على يد الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري، كما ورد في الحديث المشهور المروي في كثير من المصادر المعتبرة، وجاء فيه عن جابر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: يوشك أن تبقى حتى تلقى ولدا لي من الحسين يقال له محمد، يبقر علم الدين بقرا، فإذا لقيته فأقرئه مني السلام. وقد بلغ جابر هذه الرسالة والسلام المحمدي للإمام الباقر عليه السلام في حياة أبيه السجاد سلام الله عليه، وقال عندما رآه: شمائل كشمائل رسول الله. وإضافة إلى لقب الباقر وهو أشهر ألقابه، ذكر المؤرخون له ألقابا أخرى تكشف عن سمو مقاماته سلام الله عليه، منها لقب الشاكر، فهو من سادات الحامدين الشاكرين لله عز وجل حتى في أشد المصائب والابتلاءات، كما أن من ألقابه الهادي المشير إلى حفظه لعلوم جده المصطفى صلى الله عليه وآله، وكذلك لقب الأمين وغيرها.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزي صاحب العصر والزمان، إمامي وإمام الإنس والجان، سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان، إمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، باستشهاد خامس الأئمة الأطهار الإمام محمد الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. وبهذه المناسبة أعزي أيضا جميع المسلمين بهذه المناسبة الأليمة، أخوكم رائد السميع أبو سجاد البحرين.
يا أقبرا منها البقيع اغتدى يسمو سنام الفلك الدائري، سقاك يا أقبر رب السماء من الحيا بالصبب الماطري، لا ينقضي وجدي ولا حسرتي لساكني مربعك العاطري، أذري دموع العين فيها دما على ضريح السيد الباقري، على إمام ما جرى ذكره في خاطري إلا جرى ناظري، على إمام لم يدع رزقه صبرا لجلد في الورى صابري، على إمام هد ركن الهدى مصابه بالقاسم الفاقري، وبدر تمن في الثرى غائب وبحر علم في الثرى غائري.
عظم الله أجورنا وأجوركم أحباءنا مستمعي إذاعة طهران بمناسبة ذكرى استشهاد خامس أئمة العترة المحمدية شبيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مولانا الإمام الباقر عليه السلام. نشكر لكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران على طيب المتابعة لبرنامج أيام خالدة في حلقتي الخاصة بيوم السابع من شهر ذي الحجة الحرام، ذكرى استشهاد مولانا الإمام الباقر عليه السلام. ندعوكم للفقرة التالية من البرنامج وعنوانها هو
أنى لهم إطفاء نور الله.
أعزائنا المستمعين، كان من وسائل الطاغية الأموي هشام بن عبد الملك لمنع مولانا الإمام الباقر عليه السلام من تعريف المسلمين بالسنة المحمدية النقية هو قراره باستدعاء الإمام إلى الشام عاصمة الدولة الأموية لحبسه فيها ومنع الناس لا سيما طلاب المعرفة من التوافد عليه والانتهال من علومه المحمدية وهو باقر علوم الأولين والآخرين. ولذلك نقل الإمام عليه السلام كرهاً من مدينة جده المصطفى صلى الله عليه وآله إلى الشام، وكان الطاغية هشام الأموي قد أعد خطة لإيذاء الإمام تبدأ بالإساءة إليه في القول عند إدخاله عليه السلام مجلس الطاغية، فقد جمع أركان حكمه وشيوخ بني أمية وقال لهم قبل إدخال الإمام:
إذا رأيتموني قد وبخت محمد بن علي ثم رأيتموني قد سكت فليقبل عليه كل رجل منكم فليوبخه.
وقد فعل الطاغية وجلاوزته ذلك وأغلظوا في القول وتوجيه الاتهامات للإمام عليه السلام، والإمام ساكت. فلما أتموا كلامهم قام عليه السلام وقال:
أين تذهبون وأين يراد بكم؟ بنا هدى الله أولكم وبنا يختم آخركم، فإن يكن لكم ملك معجل فإن لنا ملكا مؤجلا، وليس بعد ملكنا ملك لأننا أهل التقوى والعاقبة للمتقين.
أيها الأكارم، وكان مما حاوله الطاغية هشام الأموي لإيذاء مولانا الباقر عليه السلام هي قضية إقحامه في مسابقة الرماية ظنا منه بعدم قدرة الإمام عليها، فأظهر عليه السلام نفحة من القدرة الفريدة التي حباه الله بها. فكانت قصة رمية السهام التسعة، حيث أصاب الأول قلب الهدف وتتابعت السهام الثمانية كل منهما يشطر السهم السابق كما هو مذكور في الرواية المشهورة من طرق الفريقين. ثم كانت محاججة الإمام عليه السلام المشهورة لنصارى الشام وإذعانهم بإلهية علومه وإقرارهم بأنه عليه السلام حجة الله الكبرى على جميع الأديان.
هذه الحوادث وغيرها مستمعينا ملأت قلب الطاغية الأموي هشام بن عبد الملك غيظا، فأمر بسجن الإمام عليه السلام. وفي السجن ملك الإمام بأخلاقه وعلومه المحمدية قلوب حتى السجناء الذين انقلبت أحوالهم ونفذ نور الحق إلى قلوبهم فأصبحوا شيعة له عليه السلام. فجاء رئيس السجن إلى الطاغية الأموي وقال له: إني خائف عليك من أهل الشام أن يحولوا بينك وبين مجلسك هذا. ثم أخبر الطاغية بالتغير الذي حصل للسجناء وخشيته من أن يؤدي بقاء الإمام